السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا في مدارسة مقدمة في توحيد ذي الجلال والإكرام، وهذه المقدمة تدور على عدة أمور. تدارسنا أربعة منها، وكنا نتدارس في الموعظة الماضية الأمر الخامس الذي سنتدارس بقيته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. الأمر الأول من الأمور الخمسة التي تقدم الكلام عليها تعريف علم التوحيد، والثاني موضوع علم التوحيد، والثالث ثمرة علم التوحيد، والرابع فصل علم التوحيد ومنزلته، والخامس وهو الذي كنا نتدارسه في الموعظة الماضية شروط التكليف بالتوحيد. وتقدم معنا إخوة الكرام أن شروط التكليف بالتوحيد أربعة: أولها العقل، وثانيها البلوغ، وثالثها بلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين، ورابعها سلامة إحدى حاستي السمع والبصر في المكلفين. وقد تقدم الكلام على الشرط الأول منها وهو العقل، وتدارسنا إخوة الكرام عند هذا الشرط أقسام العقل، وبينت أنه ينقسم إلى قسمين: إلى عقل غريزي مطبوع، وإلى عقل مكتسب مسموع. وقلت يشترط لتكليف الإنسان لتوحيد ربنا الرحمن العقل بالوصف الأول لا بالوصف الثاني، وقررت هذا بالأدلة والبراهين. وختمت الكلام على الشرط الأول بأمر ينبغي أن يعيه كل إنسان كما قلت، وهو أن العقل الذي هو أعظم منحة ومنة من الله على عباده، هذا العقل لا يؤدي ثمرته ولا تحصل منه غايته إلا إذا لم يحدث بحاجز حسي أو معنوي. فإذا حدث بحاجز حسي من مسكرات أو مخدرات، أو حاجز معنوي من اتباع الهوى أو التقليد الأعمى، فالعقل محجوب في هذه الحالة ولا يمكن أن يؤدي وظيفته. ولذلك إذا أصيب الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، وهكذا إذا وقع في الخرافات والأوهام من شهوات حسية وشبه معنوية، إذا وقع في شيء من ذلك فعقله محجوب عن التفكير السديد. وإذا قدر أنه عنده ذكاء وألمعية في الأمور الدنيوية، فهذا لا ينفعه في الآخرة، وسعيه في هذه الحياة وبال عليه. وإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وإن ذكاء العقل وألمعيته كقوة الجسم وصحته، وكما أن قوة الجسم إذا لم يستعن بها على طاعة الله لا فائدة منها، فهكذا قوة العقل إذا لم يستعن بهذه القوة على معرفة شرع الله المطهر وتزكية العقل بنور الله وهداه، فلا فائدة من هذا العقل. ولذلك كان أئمتنا إذا ذكروا ابن سينا الذي كان ذكيا ولم يكن ذكيا، يقرؤون قول الله جل وعلا في سورة غافر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. كانوا هم أشد منهم قوة، هذا شامل لقوة العقل ولقوة البدن، وكل منهما لا خير فيهما إذا لم يستعملا في طاعة الله جل وعلا فيما خلقا من أجله، وإذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فكثير من الناس ذكاؤهم مشهود في الماضي وفي الحاضر، لكنهم في دركة القرود، فماذا ينفع الذكاء إذا لم يسحبه الذكاء؟ مر معنا إخوة الكرام كما قلت تقرير هذا وتوضيحه، وننتقل الآن إلى مدارسة الشرط الثاني للتكليف بشرط توحيد الله جل وعلا، وهو البلوغ. البلوغ أي أن يصبح الإنسان بالغا، أي أن ينتقل من مرحلة الصغر إلى مرحلة الأشد والكمال والوعي والكبر. فإذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم وصار مكلفا بتوحيد ربنا الأكرم سبحانه وتعالى. البلوغ الأول العقل، والثاني البلوغ، هما شرطان لتكليف الإنسان بتوحيد ذي الجلال والإكرام. فبالبلوغ يكتمل العقل الغريزي عند الإنسان، كما تقدم معنا يوجد العقل عند الإنسان عند كونه جنينا في بطن أمه، ثم ينمو معه ويكبر هذا العقل الغريزي، فيكون بعد الولادة كما أخبر الله عنه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يكون في مرحلة لعلها تصل إلى 4 سنوات يقال هو دون سن السمين، أي لا يميز بين ما ينفع وبين ما يضر، ولا يميز بين المخلوقات فلا يفرق بين الحمار والبقر دون سن السمين، ولا يفرق بين الصرصر والعقرب دون سن السمين. ثم ينتقل إلى سن التمييز ولا زال القلم مرفوعا عنه لأن العقل لم يستمر، في السن الرابعة في الغالب إلى ما قبيل المراهقة إلى سن العاشرة، هذا كله مرحلة التمييز. ثم يدخل في مرحلة المراهقة التي هي التهيئ لكمال العقل ونضجه وتمامه، فيبقى في مرحلة المراهقة 2 أو 3، ثم بعد ذلك يبلغ وسيأتينا علامات البلوغ في الإنسان. فإذا بلغ دل هذا على اكتمال العقل عنده، فلبلوغ الإنسان تكتمل قواه التفسيرية ويعرف قضاياه المصيرية. إخوة الكرام، والإنسان يمر في حياته بأربع مراحل رئيسة بارزة، أولها مرحلة الصغر وهي ما دون البلوغ بمراحلها التي تقدمت قبل التمييز وعند التمييز والمراهقة، هذه كلها سن الصغر، سن الصغر ما قبل التكليف، الإنسان فيها صغير لا يجري عليه القلم، هذه مرحلة من مراحل الإنسان. ثم بعد ذلك إذا بلغ يدخل في سن الشباب مباشرة، يرتفع من سن الصبا والصغر إلى سن الشباب والكبر، فيدخل في مرحلة الشباب من بلوغه إلى 30 سنة عند جمهور العلماء، ومد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فترة الشباب إلى 40، وعلى القولين فقد جاوزت مرحلة الشباب ونسأل الله حسن الخاتمة. فمد عمر الشباب من البلوغ إلى 40، وأنا أقول لا تنافي بين القولين، فالإنسان من سن البلوغ إلى سن 30، هذا في عنفوان قوته واكتمال أشده وصحته، ثم يمر عليه 10 سنوات يحافظ على توازنه من 30 إلى 40، فلا يقوى ولا يضعف في هذه المرحلة. هذه مرحلة يعني كما يقال فاصل وتوازن بين سن الشباب والكهولة، متى ما طعن في 40 دخل في حد الكهولة، فيبدأ الشيب يشتعل في رأسه وفي لحيته، وجسمه يضعف رويدا رويدا يبقى في فيه الكهولة من 40 إلى 60. فإذا دخل في 60 دخل في سن الشيخوخة، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك ثبت الحديث بذلك في السنن بسند صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، أي يجاوزه ويقطعه. إذن هذه أربعة مراحل يمر الإنسان فيها. ما قبل التكليف سن الصغار، عند البلوغ إلى 30 وتمد إلى 40 سن الشباب، من 40 إلى 60 سن الكهولة، من 60 فما فوق سن الشيخوخة، كما قال الله جل وعلا مشيرا إلى هذه المراحل في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن بعض الشباب رأى شيخا قد احدودب ظهره وبدأ يتوكأ على عصا ويسيل لعابه من فمه، فقال له كأنه يريد يعني هكذا، يعني أن يداعبه، ومن العيب أن يداعب الصغير الكبير. فقال له: يا أبي، بكم اشتريت هذه الحدبة؟ أي هذا التقوس الذي في ظهرك؟ فقال: يا بني، إذا كبرت ستناله بلا ثمن، ليس لك ثمن هذا، انتظر عما قليل سيحصل لك ما حصل لي، فلا داعي للتنجر به، ويعني هكذا التفكه بما حصل لي، إذا كبرت سيحصل لك ما حصل لي بلا ثمن. ونسأل الله حسن الخاتمة. إذا الإخوة الكرام، هذه هي المراحل التي يمر بها الإنسان. إذا بلغ الإنسان اكتمل عقله واكتملت عنده قواه التفكيرية وبدأ يدرك قضاياه المصيرية وما سيقول إليه فعله وما سيترتب على كسبه وسعيه من جزاء في العادل والآدل. إن الإنسان إذا بلغ يدعوه بلوغه عند اكتمال عقله للبحث والتفكير والوقوف عند حقيقة الأمر: من خلقني؟ لما خلقت؟ إلى أي شيء سأصير؟ ما صلتي بهذا الكون؟ ماذا كان قبله؟ إلى أي شيء سينتهي؟ كل هذه يبحث فيها الإنسان عند بلوغه. وكما تقدم معنا عند فضل علم التوحيد أن توحيد ذي الجلال والإكرام أعطى أجربة حاسمة مقنعة موافقة لفطرة وعقل الإنسان عن هذه الأسئلة التي تلد على ذهنه عندما يبلغ، فيكون على بينة من أمره ويطمئن قلبه. لكنه عند البلوغ لابد من أن يتساءل وأن يعرف من خلقه ولم خلق وما وظيفته وغايته في هذه الحياة، لأن هذا العقل واكتمل، فلا بد من أن يبحث وأن يتفكر. فعند بلوغ الإنسان اكتمل عقله، سيبحث كما تقدم معنا في هذه الأسئلة التي سميتها فيما مضى بالعقدة الكبرى، وهي أعظم مشكلة يقابلها الإنسان في حياته، ولا بد من حلها على حسب ما يقنع العقل ويريح الفطرة، وقد حلت على حسب ما يريح العقل ويقنع الفطرة في شريعة الله المطهرة. إذا بلغ الإنسان لا بد من أن يتساءل. فإذا بما أن عقله وعاه ونضج في هذه الحالة، يسري عليه القلم ويكلف إذا كان عاقلا بالغا. وهذان الشرطان هما ركنان للتكليف في شريعة الرحمن، ركنان للتكليف بالتوحيد وغيره. ركنا التكليف عقل وبلوغ، وقد دل عليهما حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة والحاكم في المستدرك، والحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، ورواه البيهقي في السنن وابن الجارود في المنتقى وإسناد الحديث صحيح كالشمس عن أم عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام الطيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هؤلاء الثلاثة يرفع عنهم القلم حتى يعود إليهم مناط التكليف. فالنائم عقله في غيبوبة، القلم مرفوع عنه حتى يستيقظ. فلو قدر أنه جرى منه في نومه شيء من المعصية في الكلام وهو نائم، فالقلم مرفوع عنه ولا يحاسب على هذا. لو قدر أنه في كلامه هذا قذف، في نومه هذا قذف، جرى منه يعني قول قبيح لا يحاسب عليه وهو نائم. وهكذا المجنون لا حساب عليه، وهكذا الصبي لا تكليف عليه ولا حساب عليه، رفع عنه القلم. إخوة الكرام، قد يقول قائل: متى يحصل البلوغ؟ إن البلوغ يحصل في أمارات، إذا وجد واحد منها في الإنسان فهو بالغ. وهذه الأمارات والعلامات والدلالات ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، وعلامتان خاصتان بالنساء، وعليه علامات البلوغ في النساء خمس، وعلامات البلوغ في الذكور ثلاث. فلنذكر الثلاث المشتركة بين الذكور والإناث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العلامتين الخاصتين ببلوغ النساء. العلامة الأولى التي بها يبلغ الإنسان ويجري عليه القلم ويصير مكلفا بتوحيد ربنا جل وعلا، خروج المني منه. والمني هو الماء الدافق الذي يخرج منه قبل للإنسان ذكرا أو أنثى. ومني الرجل أبيض خف، أبيض كبر ثقيل، يخرج على وجه الدفق والتقطع ويصاحبه شهوة. إذا خرج هذا الماء من الذكر بأي حالة من الحالات، في حالة اليقظة أو النوم، عن طريق الحلال أو الحرام، فهو مكلف، لأن هذا الماء لا ينعقد فيه ولا يخرج بهذه الصفات إلا إذا بلغ واكتمل العقل عنده. لا يمكن أن يخرج منه المني إلا إذا اكتمل العقل. وإخراج هذا الماء عن طريق الحرام كما لو عبث الإنسان بنفسه ولعب بعضوه، وهو المعروف بالاستمناء الذي خشى بين الشباب الهابط في هذه الأيام. والاستمناء حرام حرام. وكنت قررت هذا إخوتي الكرام في بعض المحاضرات، فلو سمعتم شريطة تلك المحاضرة لا أغنيتموني عن إعادة ما ذكرته فيها في هذا الوقت، وهو تلك المحاضرة: معاملة الإنسان لنفسه، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه. بينت فيها بأدلة ست تحريم الاستمناء، وأنه كبيرة ومتعاطيه فاسق. فإذا أخرج ذلك الماء باختياره، أو خرج منه في حال نومه، أو خرج منه عن طريق الاتصال بزوجه إذا تزوج وهو صغير، بمجرد ما يتأتى منه المباشرة وإخراج الماء وقال: أنت قد بلغت وعقلك اكتمل وأنت مكلف والقلم يجري عليك وتحاسب على جميع ما يصدر منك في هذه الحالة. خروج المني. وماء المرأة أكثر رقيق، يخرج أيضا على وجه اللذة إذا خرج منها بأي طريق كان، عن طريق الاحتلام ويتحتلم كما يحتلم الرجل والذكر، أو عن طريق العبث بنفسها. إذا خرج هذا الماء عن أي طريق كان فصاحبه بالغ من الذكور ومن الإناث. خروج المني، وهذا المني هو الذي يخلق منه بنو آدم، كما قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من هذه النطفة ومن هذا الماء الذي هو لني ويخرج بالصفات المتقدمة في الذكور والإناث خلقنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج أخلاق، وهذه النطفة هي مزيجا من نطفة الرجل ونطفة المرأة، أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق من ماء مهين فصار بشرا في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يخرج من بين الصلب، هذا الماء الدافئ من بين الصلب من صلب الرجل، والترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر. وما المقصود بصاحب الترائب هنا؟ من المقصود بصاحب الترائب؟ الرجل يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وترائبه، هذا أحد قولين للمفسرين. وإليه ذهب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، ورجحه من ثلاثة أوجه في الجزء الأول صفحة 45 و100، فقال: هذا الماء يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، يعني عظام صدره. ودلنا على هذا كما قلت بثلاثة أمور: أولها يقول يخرج من بين الصلب والترائب، يعني هذه النطفة وهذا الماء يخرج من مكان من مرفوض واحد، من ذات واحدة، لكن من صلبه وترائبه، من بينهما يخرج. وهذا كقول الله جل وعلا في اللبن الذي يخرج من الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن يخرج من بينهما من ذات واحدة، وهنا هذا الماء يخرج من الترائب، من بين الترائب وظهر الإنسان وصلبه، وهذا كله يعود إلى الذكر، من بين صلبه وترائبه. والأمر الثاني يقول الآية فيها قرينة على تلبيح هذا المعنى، وهي قول الله: من ماء دافئ. وصفة الدفق تكون في ماء الرجل لا في ماء المرأة، فهو الذي يخرج عن محله ويتقطع ويذهب إلى قعر الرحم بعد ذلك ليستقر فيه ويحصل تكوين الجنين بإذن رب العالمين. والأمر الثالث يقول: ورد في القرآن في آيات كثيرة أن الله خلق بني آدم من نطفة، وخلق الإنسان من نطفة، والنطفة يقول اسم للماء القليل، من ماء الرجل للمويهة القليلة، أي لمني الرجل. والقول الثاني: يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. وهذا القول الذي أعرض عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله منقول عن سلفنا وهو مقبول، ولا أرى معارضة بينه وبين القول الأول على القول بأن ماء الرجل يخرج من بين ترائبه وصلبه. لا مانع أن نقول أيضا يخرج من بين ترائب المرأة وعظام صدرها، لأن تكوين الجنين يتم بواسطة ماءين: ماء الرجل وماء المرأة، كما قال الله أنشاء. نعم، الأصل في التكوين هو ماء الرجل وهو الأصل، لكن ذلك كما يقال عامل مساعد من أجل تكوين الجنين في الرحم بإذن رب العالمين. لكن الأصل في التكوين ماء الرجل، والذكورة والأنوثة تتبع الحيوانات المنوية في ماء الرجل لا البويضة الموجودة في ماء المرأة. لكن حصل إذا اجتماع كما قلت الماءين، فإذا قلنا من ترائب المرأة أيضا يخرج هذا المني فلا حرج. وما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لأن ماء الرجل دافق فهذا الوصف فيه ولا يكون في ماء المرأة، أقول دفق كل شيء بحسبه، فدفق الرجل أقوى ودفق المرأة يتح هذا الماء ويخرج منها من بين عظام صدرها إلى قعر رحمها، فحصل الدفق لكن ليس بالقوة التي في ماء الرجل. وإذا كان ماء الرجل يقال له مني وهو نطفة، فماء المرأة كذلك وهو نطفة ومني وماء قليل، لكن الصفات تختلف كما قلنا من بياض الى صفرة ومن سخونة الى رقة، لكن هذا مني وهذا مني وهذا ما وهذا ما. الشاهد اخوتي الكرام، هذا الماء الذي يكون منه الانسان اذا خرج من بني ادم ذكورا او اناثا بالصفات المتقدمة، بأية حالة خرج هذا الماء فهذا علامة وأمارة على بلوغ من خرج منه ذلك الماء، فهو مكلف والقلم سيجري عليه. هذا الأمر الأول، وهذا ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم عن الصبي حتى يحتلم، وخص الاحتلال من بين سائر العلامات والأمارات لأنه أبرز علامة يحصل بها بلوغ الإنسان، وهي في الغالب أسبق العلامات وأقوى العلامات إذا حصلت في الإنسان، فهو بالغ بإجماع ولا خلاف فيها مهما كان عمره ولو دون 15، يعني لو احتلم وهو في سن 12 فهو بالغ بلا خلاف بين أئمة. وهذه أبرز العلامات. العلامة الثانية خروج العامة حول قبل الذكر والأنثى، والعامة هي الشعر الذي يخرج حول عضو الذكر والأنثى حول القبل، والمراد بالعامة هو الشعر الغليظ الكثير، ولا اعتبار كما قال أئمتنا للزغب وهو الشعر الناعم الذي يكون في أول خروجه وطلوعه، ولا للإخضرار الذي يكون في الجلد عند بداية خروج ذلك الشعر، لا بد من شعر غليظ ثقيل يشبه شعر الرأس وشعر اللحية، دليل على حصول البلوغ في الإنسان. أما لو كان في بداية خروجه شعر ناعم كما يخرج أحيانا خف رفيع في أول عمر الإنسان عند بداية اللحية شعر ناعم، هذا ليس للحية، هذا بداية للحية، اللحية بعد ذلك تستمر ويخرج فيها هذا الشعر الذي يميزها عن ذلك الشعر الناعم الرقيق. وهكذا شعر العامة شعر غليظ يخرج حول القبل، إذا خرج ذلك الشعر في ذلك المكان ولم يوجد في صاحبه احتلال فهذا أيضا علامة على بلوغه. وهذا الشعر الذي يخرج حول القبل إخوة الكرام ينبغي على الإنسان أن يستأصله وأن يأخذه كل ما طال، ويرخص له أن يتركه إلى 40 يوما، وإذا قدر أنه تركه أكثر من ذلك فهو آثم عاصم مخالف للفطرة الإنسانية وللشريعة الإسلامية، وهذا كما قلت حد أقصى. وإلا الواجب على الإنسان أن يتعهد نفسه وأن يقص هذا الشعر كل ما طال، وفي ذلك المكان عفونات وأوساخ جعلها الله تتحول إلى شعر بإذنه، وذلك الشعر يستأصل لإزالة الأذى ولإزالة الجراثيم ولحصول الصحة عند الإنسان. ولذلك من ترك ذلك الشعر تضرر وأصيب بالتهابات وقد يصاب في نهاية الأمر بعقم ولا يسلم بنفسه. إذن هذا الشعر ينبغي أن يستأصل كلما خرج، ويرخص للإنسان كما قلت إلى فترة 40 يوما بحد أقصى، ثبت في مسلم الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة، والحديث إذا كان في صحيح مسلم كما تقدم معنا فلا يثنى بحاجة إلى التنقيص على صحته. عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا للمدني للمجهول، وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صيغة المدني للمجهول لا إشكال، فالموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التحليل والتحريم تلقى منه ومن مشكات النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. وقت لنا في قص الأظفار، في تقليم الأظفار وقص الشارب ونفس الإبط وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. هذا الذي وقته لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تقييم الأظفار، لا ينبغي أن يهمل الإنسان أظفاره أكثر من 40 يوما، قص الشارب، نفس الإبط، حلق العانة. وقد تشرف في الكرام في الناس في هذه الأيام لا سيما في هذه البلاد تطويل الأظافر، وأرى بعض الناس أحيانا يطولون أظافرهم العشرة، وبعضهم يطول بعض أظفاره لا سيما ظفر الحيطة ويطول وطولا يعني منكرا فاحشا، وهذا حرام خلاف لشريعة الإسلام. الأظافر ينبغي أن تقلم وأن تستأصل كل ما حال، ولو قدر أن الإنسان تركها لا يجوز أن تزيد فترة الترك عن 40 ليلة عن 40 يوم، وهكذا قص الشارب، وهكذا لف الإبط وحلق العانة، والسنة في الإبط النفس، وهذا أقوى لبصره وأبعد لخروج الشعر مرة أخرى، ولو استأصله عن طريق الحلق بالموت فلا حرج أيضا. والسنة في العانة الاستشداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إزالة ذلك الشعر بالحديدة وهي الموت والشفرة، يزيل ذلك الشعر بالحديدة وحلقه، وهذا هو الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون للرجال وللنساء إزالة الشعر العانة عن طريق حلقه بالشفرة بالموت، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أئمتنا كما نص على ذلك شيخ الإسلام النووي وابن حجر وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، يجزئ النفس لو نتك هذا فلا حق، ويجزئ النور لو وضع النورة على ذلك المكان ليسقط الشعر، ولو وضع أيضا بعض المواد التي تسقط الشعر دون أن يستأصله بالحلق فلا حرج. لكن النفس يؤذي عضو الإنسان، ولذلك اعتبر الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي عارضة أحوذي نفس شعر العانة من النمص، وهذا من باب القياس وإلحاق نفس شعر ذلك المكان بنفس شعر الحاجز. وفي الحقيقة يعني هذا قياس مع الفرق، إلحاق نفس شعر العانة الذي أمرنا بإزالته بحكم نفس شعر الحاجز الذي نهينا عن الأخذ منه، يعني في الحقيقة قياس مع الفارق. لو قال إن نفس شعر العانة يؤذي الإنسان لا حرج فيه، أما أن يقول هذا من النمص والنامص والنامص ملعونان، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك يعني كيف تلعن هؤلاء النامصة والمتنمصة والواشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كيف تلعن هؤلاء؟ قال مالي من لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في كتاب الله. فقالت قد قرأت القرآن كله فما وجدت ذلك فيه. فقال لو قرأتيه لوجدت ذلك فيه. قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم النامصة، والنامصة هي التي ترقق الحواجز وتنفخها، والمتنمصة من تطلب أن يفعل بها ذلك، والمتفلجات هي التي تبرد أسنانها ترققها وتباعد ما بينها من أجل الجمال والزينة، وهكذا الواشمة والمستوشمة. والمتفلجة هي الواشرة، والواشمة والمستوشمة هي التي تغرز الجلد بإبرة ليخرج الدم، ثم بعد ذلك تحشو ذلك الجلد بحبر أو نيلة أو زرقة أو صفرة لتركن شيئا معينا من ساعة أو غيرها على جلدها من باب الزينة أيضا وتغيير خلق الله. إذا هذا وهو النمط محرم وكبيرة، إلحاق نفس شعر العانة به حقيقة هذا قياس مع الفارق. فلو قال إن هذا يؤذي فلا حرج، اعتبره من النمط غير مسلم. أما أن ذلك يؤذي نعم، لذلك قال إن النساء يقول في عهده ينتفن شعر العانة، يقول من أجل أن يرضوا وينتفح ذلك المكان ليكون في العشرة الزوجية أحسن، يقول الإمام ابن العربي لكنه مع الكبر يسترخي ويسترسل فيعافي ويستردم، وإن النفس يرحيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. فلذلك يسن للإنسان في شعر العانة أن يحرقه عن طريق استئصاله بالحديدة للسفرة للموت، وهذا أحسن الأمور، ويستوي في ذلك النساء والذكور. وذهب الإمام ابن حجر إلى التفرقة بين الذكور والإناث، ولا دليل على التفرقة أيضا، فقال لو أن المرأة أزالت شعر العانة بالنورة ليكون أنعم لبشرتها وأحفظ لأنوثتها، والرجل يزيل شعر العانة بالحديدة والشفرة، فهذا الذي تناسب مع خشنته وجلده لكان أقوى وأولى، ولا دليل على التفرقة. نعم يجوز إزالة شعر العانة بالنورة، والنفس يؤذي، والسنة إزالة شعر العانة بالحديدة، ولذلك ورد في بعض الروايات والاستحداد عشر من الفطرة، ومنها الاستحداد وهو إزالة شعر العانة بالحديدة بالشفرة والموس. إذا هذا الشعر إذا نمت في ذلك المكان هذا دليل على بلوغ الإنسان شعر العانة. وهذا الأمر دل عليه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وقع في عصره وفي زمنه، وبإقراره وتوجيهه وفعله عليه صلوات الله وسلامه. ونقض الحديث كما في المثلة والسنن الأربع وصحيح ابن خزيمة وسنن الدارمي وسنن البيهقي وإسناد الحديث صحيح عن كعب القرظي رضي الله عنه قال كنت في ثدي بني قريظة، كنت في ثدي بني قريظة، فكانوا أي الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وإرشاده، فكانوا فيمن شكوا فيه هل هو بالغ أم لا يكشفون عن إذنه، فإذا أنبت جعلوه مع الرجال وحكمه القتل، وإذا لم ينبت جعلوه في السبي. شعب القرظي هو من يهود بني قريظة يقول تشكوا فيا هل أنا بالغ أم لا، كشفوا عن مئزري ونظروا إلى عورتي إلى العانة هل أنبت أم لا، فكنت لم أنبت، هذا من نقص الله به، فتركوه وجعلوه في السبي والغنائم. وبنو قريظة لعل أمرهم لا يخفى عليكم إخوة الكرام هم الذين نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وغدروا في أحرج المواقف وأصعبها في موقعة الخندق عند مجيء الأحزاب من مكة، وكانوا يزيدون على 10,000، وتمت المراسلة بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة على أن ينقضوا العهد وعلى أن يمكنوا للأحزاب من جهتهم، وعلى أن ينقض اليهود من داخل المدينة على المسلمين والأحزاب من خارج المدينة على المسلمين، ويباغت المسلمون من كل جهة من الداخل ومن الخارج. ثم بعد ذلك كفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، لا بد من تسوية الحساب مع بني قريظة. فبعد أن حوصروا طلبوا أن يحكم فيهم واحد من الصحابة، ورضوا بتحكيم سعد بن معاذ الذي كان حريصا لهم في الجاهلية، وهو سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي استجد له عرش الرحمن عندما مات، والحديث ثابت في الصحيح. فسعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بأن يقتل الرجال وكان سبعا وأن يدفع الذرية من نساء وأولاد، فلتنفيذ الحكم كان يؤتى بأهل بني قريظة، فمن كان رجلا قتل، ومن كان من الذرية من النساء والأولاد استرق وكان في السبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع أرقعة أي سماوات متتابعة. فكانوا إذا شكوا في بعض الصبيان هل هو بالغ أم لا يكشفون عن مظهره وينظرون إلى عورته، فشكوا في كعب القرظي، فلما نظروا فجعلوه في السبي، فآمن بعد ذلك وصار من الصحابة الأبرار الأطهار رضي الله عنه أجمعين. كعب بن قريظة إذا الإنبات علامة على البلوغ، هذا الإنبات الذي هو علامة على البلوغ اعتمده الأئمة الثلاثة الحنابلة والمالكية. وأحد القولين للشافعية في أولاد المسلمين. وأما في أولاد الكفار فليس لهم إلا قول واحد، وهو اعتبار الإنبات علامة على البلوغ. فالإمام الشافعي يقول الإنبات يعتبر علامة على البلوغ في أولاد الكفار، لأنه يصعب الوقوف على بلوغهم وعلى عمرهم وسن ولادتهم. فنعتبر الإنبات علامة على البلوغ كما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة. ولا نعتبر الإنبات دليلا على البلوغ في أولاد المسلمين، لأنه بإمكاننا أن نعرف مواليدهم ثم نحكم على بلوغهم بالعمر لا بالإنبات. وهناك قول للإمام الشافعي يعتبر الإنبات علامة على البلوغ في أولاد المسلمين. أما الإمام أحمد والإمام مالك فيريان الإنبات علامة على البلوغ مطلقة في أولاد المسلمين وفي غيرهم، وما خالف في هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه، فقال لا يعتبر الإنبات علامة على البلوغ لا في أولاد الكفار ولا في أولاد المؤمنين الأخيار، ولعل هذه السنة الثابتة الصحيحة لم تبلغه. والحجة في النصوص، وقد قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبنا، والحديث كما قلت لكم صحيح ثابت. فهذا الخلاف إذا يطرق ولا يعول عليه، ونعتبر الإنبات علامة على البلوغ في أولاد المسلمين وفي أولاد الكفار. ولذلك إذا عمل الصبي جناية نكشف عن منزله، فإذا كان أنبت يعاقب وتسري عليه الأحكام، وإلا فلا يعاقب ولا يحاسب على هذه الجناية. فلو قدر أن صغيرا شرب الخمر، لو قدر، هل يقام على حد الخمر؟ وما نعلم بلوغه لابد من التحقق من أمره. فإذا لم نعلم سنه ولا احتلامه، ما بقي إلا الأمر الثالث، وهي النظر إلى ما تحت المئذر. فإذا أنبت فهذا علامة على البلوغ، وإلا فلا. وهذا منقول عن نافع رضي الله عنه، كان يقول إذا جنى الصبي جناية وشككتم في أمره فانظروا إلى ما تحت المئذر، هل أنبت أم لا؟ فإن كان أنبت فهو بالغ مكلف يحاسب، وإلا فلا. هل الأمارة الثانية على البلوغ الإنبات؟ والأمارة الثالثة، والمراد من الإنبات شعر العانة كما تقدم معنا، والأمارة الثالثة العمر، وهو بلوغ الإنسان 15 سنة. إذا بلغ الإنسان هذا المقدار من عمره فهو بالغ مكلف يسري عليه القلم، ويكلف بتوحيد ربنا الأكرم سبحانه وتعالى. احتلام، إنباط، شعر العانة، بلوغ العمر 15 سنة. وهذا الأمر الثالث دل عليه فعل نبينا عليه الصلاة والسلام وهديه، ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مع الصبيان، عرضوا لأجل أن يشاركوا في هذه الموقعة، فمن كان بالغا شارك ومن كان صبيا منع. يقول وكنت في ذلك الوقت ابن 14 سنة، فما أجازني النبي صلى الله عليه وسلم. هو ابن 14 سنة، ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعرضت عليه يوم الخندق، وكانت بعد موقعة أحد بسنة. موقعة أحد في العام الثالث، وموقعة الخندق في العام الرابع للهجرة على المعتمد. يقول فأجازني النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه عندما بلغ 15 سنة، ورده عندما كان عمره 14 سنة. وهذا دليل على أن هذا السن إذا وصله الإنسان وهو 15 سنة دليل على بلوغه وعلى تكليف. قال نافع فأخبرت عمر بن عبد العزيز بهذا عن ابن عمر أيام خلافة عمر بن عبد العزيز، فقال إن هذا لحد فاصل بين الكبير والصغير، ثم كتب إلى عماله وأمرائه أن يعتبروا هذا العمر وهو 15 سنة أمارة على تكليف الإنسان، فمن بلغه يفرض له في بيت المال عطاء، ومن لم يبلغ هذا العمر يحسب في الذرية. فليس له نفقة الكبير، إن هذا لحد فاصل بين الكبير والصغير. قال الإمام الصحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثالث صفحة 20 و200: الغالب على بني آدم إذا بلغوا 15 سنة أن يحتلموا، وقل أن يصبح عمر إنسان 15 سنة من ذكر أو أنثى ولا يحتلم ولا يخرج منه النار. الغالب عليهم إذا وصلوا هذا العمر أن يحتلموا. والعبرة للغالب، العبرة للغالب لا للخاص، لو قدر أنه واحد من مليون وصل إلى 15 سنة وما احتلم، أقول هذا نادر، النادر لا حكم له، الأصل أنه سيحتلم. وأظهر علامات البلوغ كما تقدم معنا الاحتلام، فهذا العمر من وصله أحد من بني الإنسان سيحتلم قطعا وجدنا، ولذلك جعل أمارة وعلامة ودليلا على بلوغ الإنسان. هذه العلامات الثلاث مشتركة بين الذكور والإناث: خروج المني بأي طريقة خرج، نبات شعر العانة، بلوغ المكلف ذكرا أو أنثى 15 سنة. هذا الأمر الثالث هو المعتمد عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خالف فيه الإمام مالك كما خالف في الأمارة الثانية والعلامة الثانية الإمام أبو حنيفة عليه جميع رحمة الله. فالإمام مالك له روايتان في بلوغ الإنسان بالعمر إذا لم يبلغ للاحتلام أو لنبات الشعر. الرواية الأولى 18 سنة، والرواية الثانية وهي المرجح في المذهب 17 سنة، فلا يعتبر سن 15 سنة علامة على البلوغ، إنما يعتبر الإمام مالك السن الذي يعتبر به الإنسان بالغا إذا لم يخرج منه المني ولم ينبت شعر العانة، يعتبر بالغا إذا بلغ 17 سنة. وهذا الذي قاله الإمام مالك نقول فيه ما قلناه في قول أبي حنيفة عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد ثبت الحديث كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما وفي الكتب الستة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز ابن عمر عندما بلغ 15 سنة ورده عندما كان عمره 14 سنة، وهذا هو الحد الفاصل بين الصغير والكبير. ولذلك قال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الثاني صفحة 20 و300، يقول: والسن التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 15 سنة أولى من سن لم يعتبرها، يعني سن 17 سنة ما اعتبرها ولا قام دليل عليها. وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار علامة على البلوغ، ثم عقبها على هذا في كلام يعني لو لم يقل في حق أئمتنا لكان أولى. قال: فمن عذيري، أي من يعذرني ويلتمس لي عذرا إذا شنعت وأغلظت القول على من خالف في ذلك، فمن عذيري ممن يترك أمرين ورد بهما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يقول بما لم يرد في الأثر ولا دل عليه دليل معتبر، يعني من يعذرني يلتمس لي العذر. إلى الآن أردت أن أغلظ الكلام على أبي حنيفة وعلى الإمام مالك، في الحقيقة لا نعذرك ولا نعذر أحدا أن يتكلم على أئمتنا، وهذا الذي قالوه على حسب ما بلغهم، وكل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما استنبطوا هذه الأحكام إلا من أدلة شرعية، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، ورحمة الله واسعة وهو الغفور الرحيم. نعم، نقول المعتمد هذه العلامات الثلاثة كل واحد منها علامة على البلوغ كما ورد لذلك الحديث، فلا عبرة بخلاف أبي حنيفة في عدم اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، ولا عبرة بخلاف الإمام مالك في عدم اعتبار 15 سنة علامة على البلوغ، والاعتبار كما قرر جمهورنا حسب ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما فتح باب التشميع على الأئمة فهذا لا يجوز وهو حرام، وأئمتنا نتقرب بحبهم إلى ربنا جل وعلا، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وإذا أخطأ إمام كان ماذا؟ كان ماذا؟ ولا شيء. وخطأهم بجانب صوابهم كقطرة في بحر للجن، فلا داعي للتشنيع، إنما يستحقون منا كل شكر وثناء وتقدير. فقوله فمن يعذرني، يقول لا نعذرك ولا نسمح لك ولا لغيرك، وإذا تطاولت نقف لك، يعني مخاصمين ونرد عليك. أما أن هذا القول يطرح ولا حجة إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لكن شتان كما قلنا بين الأخذ بالسنة والتشنيع على الأئمة، لا تلازم بينهما، نأخذ بما ثبت ونلتمس عذرا لأئمتنا فنقول لعل الحديث لم يبلغ وانتهى الأمر. رحمة الله على محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وهو التلميذ الثاني له بعد أبي يوسف، عندما حج محمد بن الحسن والتقى بالإمام مالك، وعند الحنفية ما أخرج في الأرض فيه العشر إذا كان يبقى بماء السماء قل أو كثر، سواء كان مما يقتات ويدخر أو لا، حتى البقدونس ما أعلم ماذا يسمى هنا، يعني حتى الخيار هذا معروف لديكم، الخيار، الطماط، هذه كلها عند الحنفية يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بماء السماء مباشرة، حكمها كحكم الزروع والثمار، إذا تسقى عن طريق يعني الآلة وبجهد الإنسان فيها نصف العشر. فالإمام مالك لما حج محمد بن الحسن والتقى به قال له هؤلاء أهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قبض الرسول فيهم وهم أعلم الناس بأمور الزكاة، ما كانوا يخرجون زكاة عن الخضروات، يعني إذا قطع البصل الأخضر هذا معروف عندكم أوليس كذلك، البصل يخرج عشره قل أو كثر، هذا فيه مشقة على العباد، وهكذا البقدونس، هكذا الجرجير، هكذا الخس، هكذا أي شيء أنبتت في الأرض عند أبي حنيفة وسقي بماء السماء فيه العشر قل أو كثر، ليس في الحبوب والثمار في كل ما تخرجه الأرض، في الباذنجان، في البطاطس، في. قال له ما كان أهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بيننا وبين الصحابة إلا هذا الدين، يعني هؤلاء تابعون أدركناهم وهم أخذوا هذا عن الصحابة، لا يوجد الآن سلسلة طويلة، أدركنا إمام مالك من أتباع التابعين، يعني أدرك التابعين الذين رأوا الصحابة، قل هؤلاء هم أولاد الصحابة، ما كانوا يخرجون زكاة هذه الخضروات، إنما يخرجون زكاة الزروع والثمار فيما يقتات ويدخر من الحبوب من الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك. أما موضوع ها الخضروات هذه في مشقة على العباد، فعندما أقام له البينة وهذا هو عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال محمد بن الحسن رجعت عن قولي ولو كان أبو حنيفة حيا لرجع عن قوله كما رجعت عن قولي، لكن هو أخذ بإطلاق قول جاهد اللوالى وآتوا حقه يوم حصاده، ويقول كلما تخرجه الأرض ويستحصد منها ويقبض ينبغي أن نخرج حقه يوم حصاده، سواء كان يقتات ويدخر أو لا من الحبوب والثمار أو لا. إذا بنى هذا على دليل شرعي، لكن هناك شيء استثني ما وقف عليه، غاية ما نقول معذور ومأذور، لكن هل نسمح لأحد أن يقول من يعذرني بالتفسير والتشنيع على أبي حنيفة؟ نقول قف عند حدك، لا أحد يعذرك ولا يسمح لك، وشتان بين أن تقول هذا القول خطأ مرجوع والصواب كذا، وبين أن تشنع على قائله. وما أخذ حكم من قبل أئمتنا إلا من أدلة شرعية، لكن كما قلت قد يكون هناك حكم خاص ما وقفوا عليه فيلتمس لهم العذر ويؤخذ بما ثبت، ونستغفر بعد ذلك للقائل وندعو له ونتقرب إلى الله بحب أئمتنا، بل هذا أعظم ما ندخره عند ربنا بعد الإيمان به حب أولياء الله، وإذا لم يكن أئمة الإسلام من أولياء الله فليس لله ولي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا هذه الأمور الثلاثة علامات على البلوغ على حسب الدليل المعتمد، أولها خروج المني، وكل هذا محل إجماع لا خلاف فيه. إذا خرج المني في أي مرحلة من عمر الإنسان وهو ابن 10 سنين فهو بالغ. والعلامة الثانية شعر العانة، خروج شعر العانة حول قبل الذكر والأنثى، خالف في هذا أبو حنيفة كما تقدم معنا، يلتمس له العذر ويطرح القول. والدليل والأمارة الثالثة لبلوغ الإنسان، بلوغ الإنسان 15 سنة، خالف في هذا الإمام مالك، يترضى عنه ويترك قوله ويؤخذ بما ثبت كما تقدم معنا. هذه علامات ثلاثة على البلوغ مشتركة بين الذكور والإناث، وهناك علامة ثانية خاصتان بالنساء مع العلامات الثلاث، يصبح مجموع العلامات في النساء 5. أولها الحيض، فالحيض في المرأة يعدل البلوغ، الخروج المني فيها وفي الذكر، يعني إذا خرج المني منها أو خرج المني من الذكر علامة على البلوغ، لكن الرجل لا يحيض، إنما المرأة هي التي تحيض. وقد يحيض الرجل من باب عقوبة الله له، وقد حصل هذا لبعض الناس كما نقل هذا الإمام ابن الجوزي في طيب الخاطر، أن بعض الناس كان يجامع زوجه في الحيض فابتلاه الله بالحيض. فعلق معلق الكتاب ومحققه قال هذا يستبعد، وعجب بابن الجوزي كيف يريد هذا. أنا أعجب من هذا التعليق البارد، ما هو المستبعد وأي عجب في ذلك؟ يعني إذا سلم الدم من قبل الإنسان الذي هو ابنه حيض المرأة من باب الداء الذي فيه عقوبة الله، هذا يمكن أم لا يمكن؟ ما يعني عجب؟ إذا خرج الدم منه من باب العقوبة له، فبدأ يخرج منه الدم من عضوه وذكره عقوبة له، لأنه تجاوز حدود الله، أي حرج في ذلك؟ أي حرج؟ لا حرج، عقوبة، عقوبة من الله لهذا الفاعل ليرتدعه هو وأمثاله. أما يقال يعني هذا غريب، نعم غريب، هذا خارق للعادة، واضح هذا عقوبة له من باب إهانته ومن باب يعني رجعه وستره، ما جرت العادة بذلك، لكن قد يقع، قد يقع. أخبرني مرة بعض الشيوخ الصالحين ولازال على قيد الحياة وهو في أبها، أن بعض طلبة العلم في الرياض وكان معه، خطر بباله أنه يريد أن يعارض كلام ربه، قال يقولون هذا القرآن لا يمكن الإتيان بمثل سورة منه، الإتيان بمثل سورة من مثله، أنا سأجمع قرآنا وأؤلف قرآنا بمثل كامل هذا القرآن لا بمثل سورة منه. فجلس في حجرته وهو في الأصل من طلبة العلم، بين له الشيطان هذا وأغلق عليه الباب وأسف على الكتب ليختار عبارات يعني معتولة وليصيغها بعد ذلك بألفاظ جذبة فخمة. في خلوته وعكوفه في حجرته ضخم الله لسانه فملأ غار فمه، هذا الغار الفم الذي يتحرك فيه اللسان امتلأ باللسان، فما عاد يستطيع أن يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. وهذا على قيد الحياة، اللسان ملأ غار الفم، فهو الآن مباشرة عرف أن هذا بإلحاده وكفره وضلاله وشططه وتفاهته، فخر ساجدا لربه وقال أسمعك ألا تفضحني بجل، فعاد لسانه إليه كما كان. نأتي نقول عجيب كيف وقع هذا، أي عجب في ذلك؟ والله على كل شيء قدير. يعني الذي جعل اللسان يتحرك وجعل هذا له هذا الغار وهذه الفتحة بإمكانه وهو على كل شيء قدير أن يضخمه بحيث لا يتحرك ويملأ غار فمك، فتحة فمك لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تأكل ولا تشرب. الله على كل شيء قدير، عقوبة، عقوبة عاجلة لهذا، الإمام ابن الجوزي يورد هذا في عقوبة بعض المستخفين بالشرع المطهر، فبعد أن أورد عقوبات كثيرة التي يهمنا منها حيض الرجال، الأصل أن لا يحيض الرجل، لكن ما المانع أن يجري الله ذكره وعضوه بخروج الدم منه فترة في كل شهر كما يجري من زوجته عقوبة له؟ ما المانع؟ والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا مانع على الإطلاق. اشتكى مرة لي بعض الناس يعرض مشكلته علي، يقول لي: يا شيخ، تزوجت وصار لزوجتي أكثر من سنة معي وما استطعت أن أتصل بها، وعضوي كالخرد كم حين قتل علي، ما عندي أي حق، وأنا أحتقر نفسي ومقدت نفسي، يعني رجولتي كيف ضاعت؟ قلت له: هل فيك بعض في بدنك؟ يقول: عرضت هذا على الأطباء فقالوا: ما فيك آفة، الأصل أن من أقوى الرجال، يعني ما يوجد فيه آفة من الآفات. وقال له الأطباء، هذا هو يعرض مشكلته علي، علم الله، قال له: ما فيك آفة من الآفة. قلت له: يا أخي الكريم، الله يحب الحق ويريد أن أبحث عن حقيقة الله، لعلك في حياتك تدنس الزنا باللواط بفعل الفواحش. فقال: يا شيخ، فعلت هذا سنين، كنت أسافر إلى بلدة كذا وكذا. قلت: لا أريد أن تذكر، يعني أقول لعل، وأنت افهم مني ثم افعل، يعني بما أنصحك به بعد ذلك، لعلك فعلت. فعاقبك الله لما أردت أن تأخذ هذه الشهوة عن طريق الحرام، منعك الله إياها عن طريق الحلال، عقوبة الله. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقد لا تعجل العقوبة، وإذا عجلت هذا خير للإنسان من أن تدخر له يوم القيامة. لعله عجلت لك العقوبة والله أراد بك خيرا، ليكون بداية توبة لك ورجوع إلى الله. قال: جرى، لكن ماذا أعمل؟ قلت: جرى ما جرى، لا تذكر لا لي ولا لغيري. لا نريد أن يكون حالنا كحال البابوات الذين يغفرون الخطيئات بعد الاعتراف، ثم عندما تعترف المرأة بخطيئتها ليطهرها يقنن عليها بخطيئة أخرى. لا نريد هذا. قلت: يا عبد الله، دعك يعني فيما بينك وبين ربك، لا تذكر أحدا بينك وبين ربك، لا تذكر حالك من أحد من خلقك، لكن أنا أقول لعل، فإن جرى من شك من ذلك فما لك إلا أن تلجأ إلى الله عند السحقة، تقول: ربي أخطأ، فأنت أرحم الراحمين وأكرم التكرمين. فإذا يعني من عليك بالشفاء والعافية، هذا إذا لم يكن في الأصل في بدنك ضعف كما تقول، وأنت يعني ما عملت شيئا وليس في بدنك ضعف، إذا ليس في بدنك ضعف أنا أخشى من هذا، أما إذا في بدنك ضعف عالج نفسك والجأ إلى ربك. لكن إذا ما في البدن ضعف كما يقول الأطباء، ما بقيت إلا عقوبة من الله لا ترفع إلا بتوبة. وفعلا الرجل بدأ يلجأ إلى الله، والذي يظهر بصدق وانكسار حقيقي بعد فترة فرج الله عنه واتصل بزوجه، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا يمكن أن يقع عقوبة عادلة له لأجل أن يعتبر هو ويعتبر غيره، وقد أحيانا يؤخر الله العقوبة اليوم تشخص فيه الأصابع. الشاهد: الحيض من خواص النساء، ولا يحيض الرجل إلا من باب عقوبة الله له في هذه الحياة، وإذا عقبه لا داعي أن نقول هذا لا يمكن أن يقع، وكيف يحيض الرجل؟ يجعل المرأة تحيض، يجعل الرجل يحيض على خلافه السنة الموجودة بين البشر والسنة التي وضعها الله يغيرها وهو على كل شيء قدير. وإذا كان الله جل وعلا بإمكانه واستطاعته وقد فعل هذا أن يقول للنار كوني بردا وسلاما، بإمكانه أن يقول لهذا الإنسان حض ويسيل الدم إليه ويحيض وهو على كل شيء قدير، من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه سبحانه وتعالى؟ هذا نعم خرقا لسنته بتقدير الله ومشيئته، عقوبة لا أن يكون كما قلت جذرا له ولغيره. فالحيض وهو الدم الذي يخرج من قبل المرأة لا عن داء، أي لا بسبب جرح وهو الذي يسمى بدم الاستحاق، إنما يخرج بسبب بلوغها وكمالها وصحتها. أما لو قدر أنها جرحت وعرق انفلت وخرج منها الدم وقال الأطباء دم استحاضة هذا لا يعتبر دمه، أيضا هذا بلوغ. فدم يخرجه المرأة رحم المرأة في حال صحتها عند بلوغها ونضجها، ويمكن أن تحيض المرأة في سن 9، ونادرا ما تحيض قبل ذلك، قد لكن هذا نادر، وغالب حيضها في سنة 12، هذا الغالب، الغالب عليها أنها تحيض في سنة 12، وقد تحيض في سنة 9 وقبل 9، نادرا جدا. فإذا خرج هذا الدم الذي يخرجه الرحم عن صحة لا عن داء ولا عن صغر، وهو دم الحيض يميل إلى السواد وله رائحة كريهة، وإذا خرج يؤذي المرأة ويتعبها وكأنه ألم في داخلها، ولذلك في أيامها الأولى من خروجه عند كل عادة يخرج فيها هذا الدم تشعر بشيء من التعب والإعياء والكلام والملل والمرض، هذا في اليوم الأول والثاني ثم تستعيد قوتها. إذا هذا يخرج منها ويضعفها إذا خرج منها دم الحيض، علامة على بلوغها. العلامة الثانية التي تختص بالمرأة والنساء الحبل، وهو ثبوت كون المرأة حاملة. إذا تزوجت المرأة وهي صغيرة لم تبلغ، فلم تحض ولم تنبت ولم تبلغ 15 سنة ولم تحتلم، تزوج إنسان جارية وعمرها 12 سنة، ما حاضت ولا أنبتت ولا احتلمت ولا الصفات المتقدمة ولا بلغت 15 سنة، هذه الآن ما جرى عليها القلم. فلو قدر أنه اتصل بها وهي صغيرة وحملت، يقول لا يمكن أن تحمل إلا إذا كانت بالغة. فالحبل دليل على البلوغ، وهذا بإجماع أئمتنا والثقة. الحيض والحمل، الحبل في المرأة على مثال على البلوغ، وثلاث علامات مشتركة بين النساء وبين الذكور: خروج المني، نبات شعر العانة، بلوغ 15 سنة. هذه الأمور الخمسة إذا وجدت في المكلف فهو بالغ يأتي عليه القلم. إذا كان عنده العقل الغريزي فليس بمجنون، وجد مناط التكليف فيه عقل وبلوغ. هذان الشرطان من الشروط الأربعة للتكليف بتوحيد الله عز وجل.